محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أظن تكلمنا على هذا العنوان، ها؟
نعم.
ومناسبته
صلنا أعتقد يا شيخ. نعم، جزء صغير من القرآن.
أنهينا الآية الأولى؟
نعم.
طيب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه، إذ قالوا إعرابها أنها مفعول لفعل محذوف، يعني مفعول به، والتقدير أذكر. قال إبراهيم، إبراهيم هو الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، وهو أبو الأنبياء، وملته ملة متبعة للأنبياء من بعده، كما أنه كان على دين الأنبياء من قبل، وهو الدعوة لأصل الدين. قال لأبيه، أبيه هو آزر، أبوه هو آزر، وهو المعني بقوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، خلافا لمن قال أن آزر هو عمه وأن أباه كان مؤمنا، فإنه لم يدل دليل على إيش، على أن أبيه، على أن أباه كان مؤمنا. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال وقومه، قول إبراهيم كان لأبيه بسبب القربة، لأن الإنسان الواجب عليه في النذارة أن يبدأ بالأقرب، لأن هذا يوثق عرى الرحم ويدل على أن الإنسان أقرب من هم لديه أولى بالنذارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته أقاربه، فبدأ بقريش، ثم بني عبد مناف، ثم بني المطلب، ثم عمته، ثم بنته، كلهم يقول لهم: سلوني من مالي ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا النذارة توجب على الإنسان أن يبدأ بالأقرب، لأنه أحق الناس بأن تنذره وأن تبشره. وقومه قد اختلفوا في عبادتهم، فمنهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر. ولذلك الله عز وجل أراد أن يظهر على يد إبراهيم بطلان هذه الآلهة من دون الله، فأخبر أنه رأى كوكبا فقال: هذا ربي، ثم تبرأ منه لأنه يأفل، ومن يأفل لا يصلح أن يكون إيش، إلها يعبد، لأن من أفل دل على إيش، على غيابه عن معبوديه، وهذا يفقده القدرة على تصريف أموره. ثم أراه الله عز وجل القمر بازغا، فلما أفل كذلك تبرأ منه، حتى أراه الله، حتى أرى الشمس وهي أكبر الكواكب، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، وذكر علة أخرى قال: هذا أكبر، يعني أكبر من هذه الكواكب السابقة. قال: إنني براء، براء من البراءة، والبراءة هي التخلية، برئت من الشيء أي تخليت عنه. قال مما تعبدون، مما تعبدون أي من الذي تعبدون، لكنها مدغومة، وما موصولة. تعبدون أي كل ما أنتم واقعون في عبادته، إلا ما استثناه بقوله إلا الذي فطرني، والذي فطره وفطر جميع العالمين هو الله جل وعلا. فإذا هذا أو هذه الآية والندى من إبراهيم يدلنا دلالة ظاهرة على أن تفسير التوحيد وتوضيحه هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتوحيد. وإفراد الله جل وعلا بالعبادة لا يتأتى ولا يكمل ولا يحصل ولا يتم إلا بالبراءة مما سواه. بمعنى آخر أن تفسير التوحيد لا يتحقق للإنسان إلا بالنفي والإثبات. فقوله إنني براء مما تعبدون هذا نفي كل ما تعبدونه، قال إلا الذي فطرني، وهذا إثبات. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أحبارهم جمع حبر، والحبر هو العالم، يعبر عنه أهل الكتاب بالحبر، وربما عبر عنه بإيش؟ بالبحر. فالبحر والحبر معناهما واحد، لكن الاختلاف في بناء الكلمة، يعني تراكيب حروفها، ولا حروفها واحدة. ولذلك من ألقاب عبد الله بن عباس الحبر، فهو حبر هذه الأمة باعتبار إيش؟ أنه من أوسع هذه الأمة علما، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك كان وعاء من أوعية العلم في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. لسان يسأل، لكن يسأل بالأدب، ويسأل سؤال ملهوف للإجابة، ولذلك تجد أنه إيش؟ يعقل الجواب. أما الذي يسأل تنطعا أو يسأل تمسخرا أو يسأل افتراضا لمسائل لم تقع، الغالب أنه إيش؟ لا يعقل الجواب، ولو عقله في حينه سرعان ما ينسى. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، رهبانهم الرهبان جمع راهب، والراهب هو العابد. فهناك فرق بين الحبر الذي هو العالم والراهب الذي هو العابد. ولا شك أن العالم أعلى درجة من الراهب، لأن العالم نفعه متعدي، فهو قد أنار بصيرته وأنار بصيرة الآخرين. أما الراهب نفعه لازم، صلاح نفسه فقط، وذلك يكون بأقل منزلة من إيش؟ من العالم. والراهب أكثر البدع تكون من طريقه، لأنه يغتر بعبادته فيستحدث ما يستحسنه عقله فيقع في البدع، وربما يقع في الأمر فلا يعرف الخلاص منه، لأن غلبت رقة قلبه ما يحتاجه قلبه من الصلاح، فنظر إلى الرقة أنها هي الصلاح، وغفل عن إيش؟ عن أصل الصلاح وهو علم القلب. فالقلب إذا علم عرف كيف يصلح ويصلح، أما هو إذا أنت أخذته بمجرد الرقة وما فيه من العاطفة فربما أوقع الإنسان في الهلاك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. عندهم عبادة لكن ليس عندهم علم، والعلم الذي عندهم يغترون به علم قاصر لا يمكنهم من إدراك الأحكام والحكم من الشريعة. ولا يخفى عليكم ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان في من كان قبلنا قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على إيش؟ راهب، على عابد، فسأله فاستعظم الأمر، لأنه إيش؟ يعامل الناس برقة قلبه، عظم الذنب فكان سببا في قتله، فقال: لا، ليس لك توب، فكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فلما سأله ما عامله برقة القلب، عامله بعلم القلب، فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ بل زاده فقال له: إن أرضك أرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس صالحين يعبدون الله. فإذا رقة القلب لا شك أنها مطلوبة، وذلك جاء في الدعاء المأثور: أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. ولكن الرقة والخشوع هذا لا بد أن يكون مبنيا على علم، وإلا يهلك الإنسان. إذن الراهب هو العابد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أي أهل الكتاب هؤلاء العلماء والرهبان أربابا، أي مربوبون يعبدونهم من دون الله. اتخذوهم مع ما فيهم من الصلاح، يعني هؤلاء الأحبار علماء وصالحون، وهؤلاء العباد لم ينحرفوا عن الطريق الصحيح، لكن إيش؟ الأحبار أعلى درجة لما ذكرناه، اتخذهم أهل الكتاب أربابا من دون الله فصاروا يعظمونه. وجه التعظيم، وجه اتخاذهم أربابا من دون الله، أنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحرام. وذلك جاء في حديث عدي بن حاتم أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوا أربابا من أخبر الله عز وجل اتخذ أنهم اتخذوا أربابا من دون الله، قال: كيف ذلك؟ قال: ألم يحل لهم الحرام ويحرموا عليهم الحرام فأطاعوهم؟ قال: هكذا اتخذوا أحبارا أربابا من دون الله. قال: والمسيح ابن مريم، لأن قال والآية المسيح ابن مريم هو عيسى عليه السلام، اتخذوه من جملة من اتخذوهم أربابا من دون الله، مع أن عيسى عليه السلام بريء منهم ومن طريقتهم وحذرهم من ذلك، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولكنهم أبوا إلا أن يقولوا أن عيسى ثالث ثلاثة، وأبوا إلا أن يقولوا إيش؟ أن عيسى إله. ثم قال الله عز وجل سبحانه عما يشركون، أي لما ذكر فعل أهل الشرك ووقوعهم في الشرك وبعدهم عن التوحيد نزه الله عز وجل نفسه عن هذا الشرك، وأنه من أبعد ما يكون عنه، وأنه قائم على توحيد جل وعلا. فقال سبحانه عما يشركون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله، ومن الناس من التبعير، والناس ال في الناس للعموم، ولكنه عموم مخصوص، لأن ليس كل الناس يفعلون ذلك. قال ومن الناس من يتخذ، الاتخاذ معلوم، من دون الله أندادا. أندادا جمع ند، والند هو النظير والشريك. قال يحبونهم كحب الله. المحبة يقول ابن القيم هي أصل كل حركة، فلا يتحرك الإنسان إلا إيش؟ بمقتضى المحبة. وإذا تجد الإنسان يسعى في طلب رزقه لأنه يحب ذلك، يدفع عن نفسه الجوع، يكسو نفسه، يشبع نفسه، يحصل له مآربه، فلا حركة إلا بمحبة. والمحبة أنواع. النوع الأول محبة لله، وهذه لا تقدح في التوحيد، بل أنها إيش؟ من متمماته ومكملاته. فالحب لله والعطاء لله والمنع لله، هذا من أوثق عرى الإيمان، فهذه من مكملات. الثاني المحبة رأفة ورحمة، وهذه كذلك لا أثر لها في محبة الله. كان الإنسان يحب إيش؟ ولده، ويحب زوجه. الثالث المحبة مع الله، وهذه هي التي إيش؟ يمنع منها الإنسان، أن تحب مع الله لا. وكيف تعرف أنك تحب مع الله؟ نقول ننظر في آثارها، في الأثر. إن كانت ربما منعتك مما هو مطلوب منك فعله، فهذه محبة مع الله. وإن كان أوجبت عليك فعلا قد حرمه الله عليك وفعلته، فإن هذا محبة مع الله، وهذه محرمة. فهؤلاء الذي ذكر الله عز وجل في قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه على أحد التفسيرين لها أنهم لم يبغضوا الله، بل أنهم يحبون الله، ولكنهم اتخذوا إيش؟ مع الله من يحبونه مثل محبتهم لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم لا يحبون الله لكنهم لهم أنداد يحبونهم كحب محبة. وإذلك الله عز وجل لم يقبل منهم هذه المحبة، وجعل هذه المحبة نوع ند لله، وهذا دليل رفض الله عز وجل لها. وإذلك قال الله عز وجل بعدها والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من هؤلاء الكفار، أو من هؤلاء الذين اتخذوا محبة غير الله مع الله. ثم قال وفي الصحيح، أي صحيح البخاري أو ربما يكون في صحيح مسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، من اسم موصول، والأسماء الموصولة عند أهل الأصول من صيغ من الدلائل على العموم، يعني كان يقول إيش؟ كل قائل لا إله إلا الله له كذا. فقوله من قال لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة المبنية على النفي والإثبات، قال وكفر بما يعبد من دون الله، لم يكتفي بهذه الكلمة لأن عليها إضافة وهي الكفر بما يعبد من دون الله. لأنك إذا قلت هذه الكلمة ولم تكفر أو تتبرأ مما يعبد من دون الله لم تستطع أن تحقق هذه الكلمة، لم تستطع أن تحقق. وإذا قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر يبتعد ويرفض ثم يؤمن بالله. وذلك يقول أهل العلم التخلية قبل التحلية، لا بد أن تخلي المكان لكي يقبل عليها الشيء المبارك أو الشيء النافع والمكان خالي. أما أنك تولد الشيء الصحيح على الشيء الفاسد ربما يتعالجان ويتصارعان ولا يظهر بعضهما على آخر. والله جل وعلا كما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل أقل الشرك. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله. نجد أن كلمة الكفر تكررت في السنة وفي القرآن. فالكفر هو عدم الإيمان والرفض والبراءة، كل هذا معنى الكفر. والكفر ليس معناه التكفير، التكفير إنزال حكم، إنزال حكم. والكفر هو البعد والبراءة. فإذن القول بأن الإسلام لا يتحقق إلا بالتكفير قول خاطئ وغير دقيق، بل أن الإسلام لا يتحقق إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. أما التكفير، التكفير إنزال حكم وليس معناها الرفض والبراءة. فهناك فرق، لأن من الناس من سمع من هذا وقال أن الإسلام لا يتم أو لا يكون إسلام إلا بالتكفير، نقول له هذا غير خطأ، هذا غير صحيح. وإن كان ربما هو مراده الكفر بما يعبد من دونه، لكن التعبير بمثل هذا هذا غير دقيق، غير دقيق، وهو فتح باب لتكفير الناس. فإذن الكفر بما يعبد من دون الله هو من متممات لا إله إلا الله. وإذلك قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت. وإذلك لو جاءك رجل وقال لك من قال لا إله إلا الله وكفر من عبد غير الله، نقول لا، هذا ما جاء في الحديث. وكفر بما يعبد من دون الله، كفر به بمعنى أنه إيش؟ لم يؤمن به وتبرأ منه. قال يعبد من دون الله، قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حرم بمعنى المنع من ماله ودمه، أي من قال هذا تحقق له صيانة ماله ودمه. ثم قال وحسابه على الله، هذا فيه إشارة إلى إيش؟ أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لم يسلم من الذنوب الأخرى، لأنه إن واقعها فحسابه على الله. ثم قال وشرح هذه الترجمة، شرح، الشرح معناها الإيضاح والبيان، تقول شرحت كذا أي أوضحته وبينته، وبينته. قال هذه الترجمة، الترجمة قالوا هو تحويل الشيء من لغة إلى لغة يسمى ترجمة. وذلك الناس يسمونه إيش؟ ترجمان. والله عز وجل يخلو بعبده يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، لأن الله عز وجل يعلم جميع الألسن. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهذا إشارة إلى أهمية هذا الباب، لأن الإنسان إذا علم التوحيد وظهر له فضله وثمرته أنه يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم أوجب عليها الدعوة إلى التوحيد وهو الباب الذي قبله، صارت النفس مهيئة إلى أن تعرف هذا التوحيد الذي له هذا الفضل والثمرة، والنفس تدعو له. فالتوحيد الذي تدعو له هذا هو أن تفرد الله عز وجل بالعبودية، وأن تتبرأ مما سواه، وأن تكفر بما يعبد من دونه. قال وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. تفسير التوحيد هو تفسير الشهادة، وهذا من باب إيش؟ تعاطف المترادف، لأن التوحيد هو الشهادة. إذن مراد بتفسير التوحيد هل هو جعل الشيء واحدا أو اعتقاد كونه واحد؟ الثاني، لأن تفسير التوحيد إذا قلنا أن مراد في هذا جعل الشيء واحد، نقول جعل الشيء واحد علمناه من أول باب، لكن الآن أنت تريد إيش؟ أن تدعو لهذا التوحيد، فلا بد أن يتضح لك معناه، فمعناه اعتقاد وحدانية الله عز وجل. وتفسير التوحيد قالوا لا يتأتى إلا بأمري، البراءة مما سوى الله والكفر به، والثانية إفراد الله جل وعلا بالعبودية الخالصة. الأول البراءة مما يعبد من دون الله والكفر به، الثاني إفراد الله تعالى بالعبودية التامة. وهذا هو معنى قوله لا إله إلا الله. قال وبينهما بأمور واضحة، يعني إيش؟ أن تفسير التوحيد والشهادة قد أوضحها بما ذكر في هذه الترجمة من الآيات والأحاديث، منها آية الإسراء وهي أول آية، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال آية الإسراء بين فيها، يعني أن الله جل وعلا بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، فكيف تدعون من هو ساع في إدراك رحمة الله ومتطلع إليها وخائف من الوقوع في العذاب؟ الذي يخاف أن يقع في العذاب لا يستطيع أن ينقذ غيره. قال ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني إيش؟ أن دعاء الصالحين شرك وعبودية من دون الله تجب البراءة منها. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن عن عبادتهم وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى إيش؟ الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله عز وجل والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ومنها آية براءة، أي سورة التي في سورة التوبة، بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا الله إلهاً إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً. ولذلك الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد أو العباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني إيش؟ أن تفسير الآية التوبة ليس لم يخبر الله عز وجل أنهم اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان وعيسى بن مريم أربابا من دون الله بسبب أنهم يدعونهم، لا، بسبب إيش؟ الطاعة. فطاعة غير الله بتحليل الحلال وتحريم الحرام هذا اتخاذ عبادة. إذا أنا أطيع أحد الناس أو أي أحد بمعرفة الحلال والحرام هذه اتخاذ عبادة. طيب ربما هل يتمثل في ذلك حال بعض الناس، يعني الآن مثلا الأنظمة توجب منع بعض الأشياء وتبيح بعض الأشياء، هل هذا يوجب على الإنسان أنه يتخذ هؤلاء؟ نقول لا، إذا أنت ما تمثلت ما تتخذ. وكونك أنت يعني متواجد في شيء من هذا نقول أنت لا تباشره ولا تقربه ما يشملك. ولذلك الإنسان الذي مثلا يكون له حق عند رجل ظالم قد ظلمه حقه ولا يستطيع أن يأخذه إلا عن طريق هذه الأنظمة المخالفة لشرع الله، لكن تستطيع إيش؟ أن تنصف له حقه، هل يحرم من التحاكم لهذه؟ نقول الصحيح أنه ليس على حرام، ولا يكون بهذا الفعل أنه قد أطاعها فيما حرمت وفيما أباحت، لأنه لم يسلك هذا المسلك إلا لأن له حقا شرعيا، فذلك إيش؟ قدم ما هو حق شرعي على ما يقره هذا النظام.
طيب شيخ، طاعة العلماء والعباد أو العباد؟
والله يمكن العباد قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه لأن المعبودين كثر. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، يعني البراءة مما سوى الله ومن عبادة غير الله، قال وهذه الموالاة في إيش؟ في عبادة الله تعالى. قال هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها أي من هذه الإيضاحات البينات آية البقرة، وهي قول جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله، قال في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، لأن ختم هذه الآيات الآيتين أو الثلاث قال فيها وما هم بخارجين من النار. مما يدل على إيش؟ على أنه على أنهم كفار بهذه المحبة، محبة الله مع غيره. قال ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ هذا من فضل الله يا أخواني علينا، من فضل كذلك ثم من فضل بركة دعوة هذا الرجل، لا نستشعر هذه الأشياء، وإلا ترى هذه الأشياء قائمة في نفوس كثير من الناس. ولذلك إذا خرجت إلى البلدان الأخرى التي فيها أضرحة تجد أنهم يعظمون هذه الأضرحة ويعظمون أصحابها، حتى لا يرتضون أنك تتكلم في صاحب الضريح مع أنه ميت ما يسمع، ويغضب وينفر منك، ويحاول أنه إذا سمع منك كلمة ما يجالسك مرة أخرى. ثم يبدأ إيش؟ التخيلات والتفسيرات، كل ما حصل منه من نقص نسبه إلى ذلك الموقف. قال فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ يعني إيش؟ كأنه يقول أن الله عز وجل لم يقبل هذه المحبة وجعلهم أندادا لهذه المحبة، مع أنهم لم يكرهوا الله بل أحبوه، فكيف بمن إيش؟ كانت محبة الند أكبر من محبة، يعني هو يحب الله لكن إيش؟ ليست محبة مساوية بل محبة الند أكبر، فكيف بمن حب الند فقط ولم يحب الله؟ لا شك أنها. ولذلك يعني لما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن ما حصل في الناس من مواقعة الشرك أشد مما إيش؟ من مواقعة أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شركهم في الرخاء، لكن إذا أصابتهم الشدة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ما حصل في زمان الشيخ محمد يقول أشد من الشرك السابق، لأن الشرك حتى في الشدة والرخاء إذا اشتد عليه الأمر نادى يا بدوي يا سيدي يا فلان يا، يعني مع أنه إيش المفروض أنه في هذا الحال، ما هو بالمفروض يعني أن قصدي أن مشابهة المشركين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من عبادة من ما هم فيه كانوا خير من هؤلاء بهذا الاعتبار. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، يعني هذا من أعظم ما فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد، أن كلمة التوحيد توجب البراءة والكفر بما سوى الله. وأنها تحرم من حقق هذه الكلمة وتبرأ بما عبد من دون الله حرم ماله ودمه. قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والماء. بل إيش معناها؟ بل من حروف العطف، وحروف العطف كثيرة ولها معاني، تفيد، يعني ليس كل حرف معناه مثل معنى الآخر. الواو حرف عطف، والفاء حرف عطف، وثم حرف عطف، بل وحرف عطف، حتى تجي تكون حرف عطف، حتى لها أكثر من استعمال. وكل حرف له معنى. الواو حرف عطف يفيد التسوية، جاء زيد ومحمد يعني جاءوا مع بعض. الفاء حرف عطف لكن تفيد إيش؟ ترتيب، جاء زيد فمحمد يعني جاء بعده. ثم حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب يعني التراخي، جاء زيد ثم محمد يعني جاء بعده في زمن. بل حرف عطف تفيد الإضراب، يعني كأنك تضرب على الأول وتثبت الثاني، جاء زيد بل محمد، يعني إيش؟ أضربت على مجيء زيد وأثبت محمد. فهو يقول إيش؟ بل ولا معرفة. حتى حرف عطف تجي، لأن حتى لها أكثر، تجي ناصبة وتجي عاطفة ولها يعني استعمالات. ولذلك عند عبارة عند النحاة يقولون لا تتقلب علي تقلب حتى على النحاة، يعني أنت لا تصير مرة كذا ومرة كذا، خليك على سجية واحد. ويقال أن الفراء من أئمة اللغة أنه هو على فراش الموت، هذا مما يدل على إيش؟ أن الإنسان إذا اشتغل بشيء صار شغله الشاغل حتى على فراش الموت. ولذلك الإنسان لماذا يشتغل بالعلم والعمل الصالح؟ لكي يختم الله عز وجل له بهذا الصلاح. يقول أن الفراء وهو على فراش الموت اجتمع عليه الناس وأهله، يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني أن حتى هذه ما لقيت لها قانون أو نظام إذا يلزمه خاص، يعني أجعل شيء إذا وجدت حتى فيه تكون مثل عاطفة أو تكون ناصبة، لكن هو لها شيء يدل السياق، سياق الكلام يوضح. قال بل ولا معرفة معناها مع لفظها، يعني كأنه يقول أن كلمة لا إله إلا الله لا تكون عاصمة للإنسان بمجرد اللفظ لدم الإنسان وماله. قال بل ولا الإقرار بذلك. شوف ولم تقر، قال لك ولم تقر. بل ولا كونه يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل ولا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. وش الفائدة أنك تقول لا إله إلا الله وأن تقر عبادة غير الله؟ تقول أنا أعبد الله، لكن هذا بيعبد غير الله لهم الحرية في ذلك. نقول أنت ما كفرت بما يعبد، لا ما لهم حرية، وسيحاسبهم الله عز وجل وعبادتهم باطلة، وأن ما يدعون إليه وأن ما يدعون من دونه الباطل. فإذن ليس مجرد التلفظ بهذه الكلمة ولا الإقرار بها بعاصم للدم والمال إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك يخطئ بعض الناس لما يقول يستغرب مثلا يقول كيف أن الرافضة أو من وقع في شيء من الشرك أنه يكفر وهو يقول لا إله إلا الله. نقول لا إله إلا الله كلمة تدخل قائلها في الإسلام إذا إيش؟ إذا توفرت فيها الشروط ولم يأتي بالنواقض. أليس الوضوء إذا توضأ الإنسان حكم على أنه على طهارة، فإذا أتى بناقض لم يحكم له بطهارة مع أنه إيش؟ متوضأ. ما نقول والله الرجل توه متوضأ الماء ما نشف من يده وأعضائه، نقول ليس عذر، لأن الإنسان لابد أن إيش؟ أن يبتعد عما ينقض عليه هذا البناء. إذن فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها، يقول الشيخ، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا لها ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. وحجة تقطع على كل منازع حججه، في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك، أي باب.
شيخ، بالنسبة للعقادة الأصل فيها الإخلاص لله عز وجل.
نعم.
باب الأعمال أتى فيها رخصة في صلاة الأرحام مثل الجهاد، باب الأعمال ما أتى فيها رخصة مثل الإمامة والتدريس.
ايوه،
ايش الدليل على جواز تشريك النية وإرادة العمل بها؟
لا، العمل كل عمل مبناه على النية، كل عمل مبناه على النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن بعض الأعمال يثاب الإنسان فيها على النية ثوابا إضافيا، وبعض الأعمال لو لم يستحضر النية يحصل له مراده في الدنيا لكن ما يكون له إيش الثواب عند الله. يعني مثل صلة الرحم يحصل له الثناء عليه ولا يسأله الله عز وجل كونه ما استحضر نية إيش القربة إلى الله عز وجل، لكنه إذا صلى وصل رحمه مريدا بذلك ثواب الله وصلة الرحم كان له الأجر فيها مضاعف. ها؟
من أراد أن يسأله في رزقه يسأل في رزقه ويسأله في أثره وليس الرحمة، يريد المال ويريد
نسأل الأثر
ويريد الله عز وجل.
أي طيب
تشريك
لا، هو ما يشرك، ما يجعل هذا على حد سواء، هو يريد ما عند الله عز وجل ثم ما يكون من أثر هذا العمل. هذا العمل له أثر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمل له أثر، يعني له إيش؟ له ثمرة. الثمرة هذا من شيء واضح لنا علمناه بطريق الوحي، ومن شيء ربما الإنسان يستطيع التماسه، ومن شيء خفي. فما كان من أعمال يعني صالحة، يعني لا ليس معناه أن الإنسان ينوي هذه الثمرة ولا ينوي ما عند الله عز وجل، وربما أنه يدرك هذه الثمرة لكنه إيش ما يدرك ثواب الله. يعني إنسان يصل رحمه لأجل إيش؟ أنه ينسى له في عمره ويوسع له في رزقه. نقول هذا الشيء يعني هل يدركه أو لا يدركه، هل هو مرتبط يعني بنية الله عز بإرادة ثواب الله عز وجل؟ ممكن الحديث وارد الوارد في فكل عمل له ثمرة، فهذه الثمرة قلت لك إما أن تكون ظاهرة لنا بالوحي أو ممكن التماسها أو لا تكون لنا ظاهرة فتبقى إيش اعتقادنا أن لها ثمرة. فبعض الثمرات لبعض الأعمال إن سعى الإنسان إليها معنية العبودية لله عز وجل، فهذا جمع بين الحسنين، جمع بين ثواب الله عز وجل وما رتبه عز وجل على هذا الأمر. مثل صلة الرحم، ثواب الله عز وجل له، وكذلك غير ثواب الله عز وجل ما يحصل له إيش من السعة في الرزق والنسع في الأجل. وفيها أعمال، نعم، وهذا العمل نفسه لو أنه عمله من غير نية، إرادة هذا الشيء، إرادة الثمرة من غير إيش ما عند الله عز وجل، ظاهر الحديث أنه إيش أن له هذا الثمرة، لكن ليس له في الآخرة من خلق، يعني ما له أجر في الآخرة، لكن تحصل له أجر في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، أولئك الذين ليس لهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق، فالله عز وجل لم يجعل لهم نصيبا في الآخرة بسبب إيش؟ أنهم تعجلوا أمرهم، كالذي يقرأ القرآن لينال بذلك إيش الثواب الدنيوي، فنقول هذا ليس له في الآخرة شيء. طيب، تقول بعض الأعمال ما تستطيع أنك تشرك فيها، مثل طلب العلم، ها؟ أنت ذكرت طلب العلم،
بعض الأعمال
مثل الجهاد،
الجهاد في نص،
يعني في مثلا بعض الأعمال، يعني مثلا عمل طلب العلم يؤتي يوم القيامة هو من سعر به النار، لأننا نقول أنه ما يمكن أنك تجمع نية العبودية مع هذه النية.
سألت عن الإمام يا
شيخ،
نريد معاش،
نريد
ما عند الله،
لا ما له حق فيها، ما يجوز هذا، ما تجمع،
ما يجمع،
لا يعني إذا مثلا أراد بهذا، مثلا أراد بالإمامة ما يكون عليها من ثواب دنيوي وما يكون عليها ما. نقول له ما يجوز. لكن لو أنه مثلا قال أنا بصير إمام، أنا أهم شيء عند الإمامة، أنفع نفسي وأنفع المسلمين، ثم ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذ، أنا ما أتبعه، إن جابوه زين، ما جابوه على وجهه ما عليه، أهم شيء أني بس في مسجد وأما الناس وصلي في الناس، أنفع نفسي وأنفع الآخر، هذا نية الصالحة. أما أني لا والله أنا أريد هذا العمل ثواب الله عز وجل وأريد كذلك الرزق، هذا نقول لا، هذا ما فيها رزق إلا اللهم على قول بعض أهل العلم أن إيش أن هذا من باب الجعالة، والجعالة يصح المطالبة بها، ها؟ مثل التدريس، مثل الفتية، مثل الأشياء هذه، وهذا صحيح إذا كانت من باب الجعالة جاهز الإنسان أن يطالب فيها، لأن الجعالة للإنسان أن يطالب فيها. مثلا إذا قالوا والله اللي تولى إمامة المسجد له كذا، ثم تأخر هذا الشيء، جاهز شرع أنك تطالب فيه، لأن هم جعلوا الجعالة هذه، ما اتخذتها على أنه إيش أجرة، وفرق بين الجعالة والأجرة. عليكم السلام. فالحاصل أن الأعمال لها ثمرات، من الثمرات ما لا يجوز جمعه مع نية الله عز وجل، ومن الثمرات ما يجوز جمعه مع نية الله عز مع نية التقرب، ومن الثمرات ما يصح أنك تفرده بدون نية القربة فيتحصل لك في الدنيا دون الآخرة. أنا أردت الضرب في المثل في مثلا يعني العلم، طلب العلم، إنسان يطلب العلم ولا يقرأ القرآن ليقال عنه قارئ، فإذا طلب العلم ليقال عنه كذا هذه ثمرة، لأن الناس كون تذكرك يتطلع لذكر الناس هذه ثمرة، لكن هذه ثمرة محرمة أنك تطلبها ولو كان إيش عندك نية لله خالصة، يقول أنا عندي لله خالصة لكن أريد بعد ثناء الناس لي، نقول هذا محرم، وأول من يسعر به في النار. لكن تقول لي يعني العلم ما له ثمرة، يقول لك لا له ثمرة، يعني ثناء الناس عليك من غير التطلع لثنائهم هذه ثمرة، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يجعل هذا الأصل أنه هو مرادف في العلم. إن شاء الله واضح.